الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في تفسير العلامة السعدي رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. قال العلامة السعدي رحمه الله: هاتان الآيتان أصل في رخصة القصر وصلاة الخوف. يقول تعالى: وإذا ضربتم في الأرض، أي في السفر. وظاهر الآية أنه يقتضي الترخص في أي سفر كان ولو كان سفر معصية، كما هو مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وخالف في ذلك الجمهور وهم الأئمة الثلاثة وغيرهم، فلم يجوزوا الترخيص في سفر المعصية تخصيصا للآية بالمعنى والمناسبة، فإن الرخصة سهولة من الله لعباده إذا سافروا أن يقصروا ويفطروا، والعاصي بسفره لا يناسب حالة التخفيف. وقوله: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، أي لا حرج ولا إثم عليكم في ذلك، ولا ينافي ذلك من القصر والأفضل، لأن نفي الحرج إزالة لبعض الوهم الواقع في كثير من النفوس، بل ولا ينافي الوجوب، كما تقدم ذلك في سورة البقرة في قول: إن الصفا والمروة من شعائر الله، إلى آخر الآية. وإزالة الوهم في هذا الموضع ظاهرة، لأن الصلاة والتقرع عند المسلمين وجوبها على هذه الصفة التامة، ولا يزيل هذا عن نفوس أكثرهم إلا بذكر ما ينافيه. ويدل على أفضلية القصر على الإتمام أمران: أحدهما ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم على القصر في جميع أسفاره، والثاني أن هذا من باب التوسعة والترخيص والرحمة بالعباد، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقول أن تقصر من الصلاة ولم يقل أن تقصر الصلاة فيه فائدتان: إحداهما أنه لو قال أن تقصر الصلاة لكان القصر غير منضبط بحد من الحدود، ربما ظن أنه لو قصر معظم الصلاة وجعلها ركعة واحدة لأجزأ، فإتيان بقوله من الصلاة ليدل على أن القصر محدود مضبوط مرجوع فيه إلى ما تقرر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. الثاني أن من تفيد التبعيض ليعلم بذلك أن القصر لبعض الصلوات المفروضات لا جميعها، فإن الفجر والمغرب لا يقصران، وإنما الذي يقصر الصلاة الرباعية من 4 إلى 2، فإذا تقرر أن القصر في السفر رخصة فاعلم أن المفسرين قد اختلفوا في هذا القيد، وهو قوله: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، الذي يدل ظاهره أن القصر لا يجوز إلا بوجود الأمرين كليهما: السفر مع الخوف ويرجع السفر مع الخوف، ويرجع حاصل اختلافهم إلى أنه هل المراد بقول أن تقصروا قصر العدد فقط أو قصر العدد والصفة. فالإشكال إنما يكون على الوجه الأول، وقد أشكل هذا على أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه، حتى سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لنا نقصر الصلاة وقد أمنا؟ أي والله يقول: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، أو كما قال. فعلى هذا يكون هذا القيد أتي به نظرا لغالب الحال التي كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليها، فإن غالب أسفاره أسفار جهاد. وفي فائدة أخرى وهي بيان الحكمة والمصلحة في مشروعية رخصة القصر، فتبين في هذه الآية أنها ما يتصور من المشقة المناسبة للرخصة، وهي اجتماع السفر والخوف، ولا يستلزم ذلك ألا يقصر مع السفر. وحده الذي هو مظنة المشقة، وأما على الوجه الثاني وهذا المراد بالقصر هنا قصر العدد والصفة فإن القيد على بابه، فإذا وجد السفر والخوف جاز قصر العدد وقصر الصفة، وإذا وجد السفر وحده جاز قصر العدد فقط أو الخوف وحده جاز قصر الصفة. ولذلك أتى بصفة صلاة الخوف بعدها بقوله وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، أي صليت بهم صلاة تقيمها وتتم ما يجب فيها ويلزم فعلهم ما ينبغي لك ولهم فعله. ثم فسر ذلك بقوله فلتقم طائفة منهم معك، أي معك، أي نعم طيب معي، وطائفة قائمة بإزاء العدو، كما يدل على ذلك ما يأتي. فإذا سجدوا أي الذين معك أي أكملوا صلاتهم، وعبر عن الصلاة بالسجود ليدل على فضل السجود وأنه ركن من أركانها بل هو أعظم أركانها، فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا، قال وهم الطائفة الذين قاموا إزاء العدو، فليصلوا معك. ودل ذلك على أن الإمام يبقى بعد انصراف الطائفة الأولى منتظرا للطائفة الثانية، فإذا حضر وصلى بهم ما بقي من صلاته، ثم جلس ينتظرهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلم بهم. وهذا أحد الوجوه في صلاة الخوف، فإن صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه كثيرة كلها جائزة. وهذه الآية تدل على أن صلاة الجماعة فرض عين من وجهين، أحدهم أن الله تعالى أمر بها في هذه الحالة الشديدة وقت اشتداد الخوف من الأعداء وحذر مهاجمتهم، فإذا أوجبها في هذه الحالة الشديدة فإيجابها في حالة الطمأنينة والأمن من باب أولى وأحرى. والثاني أن المصلين صلاة الخوف يتركون فيها كثيرا من الشروط واللوازم، ويعفى فيها عن كثير من أفعال المبطلة في غيرها، وما ذاك إلا لتأكد وجوب الجماعة، لأنه لا تعارض بين واجب ومستحب، فلولا وجوب الجماعة لم تترك هذه الأمور اللازمة لأجلها. وتدل الآية الكريمة على أن الأولى والأفضل أن يصلوا بإمام واحد، ولو تضمن ذلك الإخلال بشيء لا يخل به لو صلوها بعده أئمة، وذلك لأجل اجتماع كلمة المسلمين واتفاقهم وعدم تفرق كلمتهم، وليكون ذلك أوقع هيبة في قلوب أعدائهم. وأمر تعالى بأخذ السلاح والحذر في صلاة الخوف، وهذا وإن كان فيه حركة وانشغال عن بعض أحوال الصلاة فإن فيه مصلحة راجحة، وهو الجمع بين الصلاة والجهاد والحذر من الأعداء الحريصين غاية الحرص على الإيقاع بالمسلمين والميل عليهم وعلى أمتعتهم. ولهذا قال ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. ثم إن الله عذر من له عذر من مرض أو مطر أن يضع سلاحه، ولكن مع أخذ الحذر، فقال لا جنح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم، إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. ومن العذاب المهين ما أمر الله به حزبه المؤمنين وأنصار دينه الموحدين من قتلهم وقتالهم حيثما ثقفوهم ويأخذوهم ويحصروهم ويقعدوا لهم كل مرصد ويحذرهم في جميع الأحوال، ولا يغفل عنهم خشية أن ينال الكفار بعض مطلوبهم فيهم. فلله أعظم حمد وثناء على ما من به على المؤمنين، وأيدهم بمعونته وتعاليمه التي لو سلكوها على وجه الكمال لم تهزم لهم راية ولم يظهر عليهم عدو في وقت من الأوقات. وقوله فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم يدل على أن هذه الطائفة تكمل جميع صلاتها قبل الذهاب إلى موضع الحارسين، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يثبت منتظرا للطائفة الأخرى قبل السلام، لأنه أولا ذكر أن الطائفة تقوم معه فأخبر عن مصاحبتهم له، ثم أضاف الفعل بعد إليهم دون الرسول، فدل ذلك على ما ذكرناه. وفي قوله فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك دليل على أن الطائفة الأولى قد صلوا، وأن جميع صلاة الطائفة الثانية تكون مع الإمام حقيقة في ركعتهم الأولى وحكما في ركعتهم الأخيرة، فيستلزم ذلك انتظار الإمام إياهم حتى يكملوا صلاتهم ثم يسلموا بهم، وهذا ظاهر للمتأمل. يقول الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وإن ضربتم في الأرض، المقصود بالضرب في الأرض السفر، وسواء كان هذا السفر طاعة أو من الأسفار المباحة. وهناك من أهل العلم من قيد ذلك بسفر الطاعة دون الأسفار المبيحة المباحة، وأكثر العلماء يعممون ويرون مشروعية القصر في السفر، في سفر الطاعة كالجهاد والحج والعمرة، أو في السفر المباح كسفر التجارة ونحو ذلك. وإنما حصل النزاع المعتبر في سفر المعصية، فهل يترخص فيه برخص السفر أو لا؟ فجمهور العلماء ذهبوا إلى عدم الترخص، وذهب أبو حنيفة إلى الترخص، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحم الله الجميع لعموم الأدلة، ولأن أحكام الصلاة تتناول الطائع والعاصي. فقال الله عز وجل: وإن ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح، أي ليس عليكم إثم. والجناح بمعنى الإثم، ويدل على معنى الميل، وجنح بمعنى مال، والعاصي مائل من الطاعة إلى المعصية. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فرخص الله عز وجل لعباده أن يقصروا من الصلاة، والمراد بذلك الصلاة الرباعية، أن تقصروا من الصلاة، ومن للتبعيض أي من بعض الصلاة وهي الصلاة الرباعية، ومن بعض الصلاة أي من بعض ركعاتها. وقد جاءت السنة ببيان ذلك، وأن الرباعية يصليها المصلي في السفر ركعتين، وهذا مما يدل على حاجة المسلم إلى السنة، حاجة ضرورية. فإن الله عز وجل ذكر القصر من الصلاة ولم يبين الصلوات المقصورة، ولم يبين مقدار القصر، وقد بين ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح سنته، وأن القصر في الرباعية، ومقدار القصر أن يصلي المصلي الرباعية ركعتين، فهذا من بيان السنة للقرآن. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وهل المراد بذلك قصر العدد أو قصر الصفة، أو قصر العدد والصفة معا؟ محل نزاع بين العلماء. فمن أهل العلم من قال المراد بذلك قصر العدد، وبينهم من قال المراد بذلك قصر الصفة، ومنهم من قال قصر العدد والصفة معا. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن المراد بذلك قصر العدد والصفة. فإذا كان سفر من غير خوف فيكون قصر العدد، وإذا كان سفر مع خوف فيكون قصر العدد والصفة. فإن صفة صلاة الخوف ليست كصفة صلاة الأمن، ولذا تحصل فيها أفعال وحركات، وهكذا قد يحصل فيها انحراف عن القبلة. وإذا كان في وقت الالتحام فيقاتل الشخص ويوم إيماء فلا يسجد في الأرض ولا يركع الركوع المعتاد في صلاة الأمن، وهذا أيضا من قصر الصفة. فإذا اجتمع السفر والخوف شرع قصر الصفة، وإذا كان سفر من غير خوف فيكون قصر العدد من غير قصر في الصفة. هذا الذي ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه. وأكثر العلماء حملوا القصر في الآية على قصر العدد، وهذا الذي فهمه عمر رضي الله عنه، وسأل النبي عليه الصلاة والسلام حين أشكلت عليه الآية، فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أنها رخصة من الله عز وجل، أي القصر عند الأمن. والقصر عند الأمن كما هو معلوم هو قصر العدد. فمن أجل هذا ذهب أكثر العلماء على أن المراد بالقصر في الآية قصر العدد. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. وبناء على ذلك فيكون قوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، هذه الجملة الشرطية لا مفهوم لها، فلا يؤخذ من ذلك مفهوم الشرط. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا لا يفهم من ذلك أننا إذا لم نخف فليس لنا أن نقصر من الصلاة، فمفهوم الشرط لا يؤخذ من هذه الآية، فإن الله عز وجل رخص لنا ترخيصا مطلقا في الخوف، نعم في السفر، رخص لنا في القصر في السفر مطلقا، وجد الخوف أو لم يوجد. ويكون ذكر الخوف باعتبار الحال الغالبة من أسفار النبي عليه الصلاة والسلام. والآية إذا وردت المورد الغالب فإنه لا مفهوم لها، وهذا الذي يقرر العلماء في كثير من المواضع، فما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. والغالب في أسفار النبي عليه الصلاة والسلام هي أسفار الجهاد، ولم يكن الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام قبل فتح مكة يسافرون لحج، نعم لحج ولا لعمرة، إلا ما حصل في عمرة الحديبية وكانوا في خوف وقد تأهبوا بالسلاح، ولم يكونوا أيضا يخرجون للتجارة، فإن الكفار قد أحاطوا بهم من جميع الجهاد، وإنما كان خروجهم وسفروا من أجل الجهاد في سبيل الله عز وجل. فلما كانت هذه الحالة في ذلك الوقت ذكر الله عز وجل الحكم المتعلق بها، فخرج الآية مخرج الغالب، فإن أسفارهم وضربهم في الأرض كان للجهاد في سبيل الله عز وجل، فلهذا ذكر الله عز وجل هذه الحالة لا على سبيل التقييد، لكن لأن هي الحالة الواقعة لهم والأمر الغالب فيهم. وما كان كذلك فإنه لا يؤخذ منه مفهوم، وهو في هذا الموضع يسمى مفهوم الشرط، وهو من مفاهيم المخالفة. فقال الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. وذهب بعض العلماء إلى أن الآية تمت إلى قوله من الصلاة، وما بعد ذلك جملة مستقلة لا تتعلق بما مضى، فتكون الآية معنى الآية تم عند قوله وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، وهنا تم الكلام. وبعد ذلك بين الله عز وجل أحكام صلاة الخوف، فقال إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا وإذا كنت فيهم، وقالوا الواو زائدة وزيادة الأحرف في القرآن لابد أن يكون لفائدة، أي إذا كنت فيهم يكون تقدير الآية إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة أي في وقت الخوف فلتقم طائفة منهم معك إلى آخر الآية. وهذا القول وإن قال به بعض العلماء وجاءت به بعض الأدلة الضعاف إلا أنه قول لا يستقيم ولا يصح هذا القول، ولو كان الأمر كذلك لما أشكلت الآية على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولما قال له النبي عليه الصلاة والسلام هذه رخصة من الله، فاستشكال عمر وجواب النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا القيد متعلق بما سبق. فعلى كل أن هذا القول الذي قيل من الأقوال الضعيفة، والصواب أن هذا متعلق بما سبق إلا أنه خرج مخرج الغالب على قول أكثر العلماء، وعلى قول الآخرين أن القصر يشمل قصر الصفة والعدد على ما سبق إيضاحه. لكن إن حملنا الآية على قصر العدد والصفة فقد يقال لما أشكلت الآية على عمر إذا كان الأمر كذلك، فلما أشكلت على عمر دل ذلك على أن المراد بالقصر قصر العدد، فمن أجل هذا أشكلت عليه وسأل النبي عليه الصلاة والسلام وأزال النبي عليه الصلاة والسلام الإشكال عنه، وأن هذا القيد وإن ذكر في الآية لكن الله عز وجل من على المؤمنين بأن رخص لهم في القصر مطلقا، أي في قصر العدد مطلقا، وجد الخوف أو لم يوجد. وإذا ضربتم في الأرض ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ونفي الجناح لا يدل على مجرد الإباحة التي هي مستوية الطرفين، فإن هناك من أهل العلم من قال هذه الآية تدل على أن القصر مباح مستوى مع الإتمام، للشخص أن يتم في السفر وله أن يقصر والأمران مستويان. وهذا القول لا يستقيم، فإن نفي الجناح يدل على نفي الإثم، لكن قد يكون بعد ذلك العمل من المباحات أو من المستحبات أو من الواجبات، فينظر بعد ذلك إلى مرتبته في الحكم. كما نفى الله عز وجل الجناح في حق من طاف بين من سعى بين الصفا والمروة، فلا جناح عليهما أن يطاف، نعم، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فقال فلا جناح. ومعلوم أن الطواف بين الصفا والمروة وهو السعي لا ليس من الأمور المباحة، فإنه إما أن يكون من الأركان على قول جماعة من أهل العلم، أو من الواجبات على قول آخرين، أو من المستحبات على قول آخرين، ولا يكون من الأمور المباحة. فنفي الجناح المراد به نفي الإثم، أما الحكم بعد ذلك على العمل فينظر إلى أدلة الشريعة الأخرى. والشيء قد ينفى عنه الجناح لرفع التوهم، لرفع توهم الإثم، ففي السعي بين الصفا والمروة كان التوهم الحاصل هو أن هنالك أصنام كانت على الصفا وعلى المروة، وكان الناس إذا سعوا في أيام الجاهلية استلموا تلك الأصنام، فوقع في نفوس المسلمين مواقع من السعي بين الصفا والمروة من أجل ذلك الأمر الذي كان في الجاهلية، فرفع الله عز وجل الإثم بعد أن زالت الأصنام وانتهت وطهر الله عز وجل بيته من تلك الأوثان، فبين الله عز وجل أنه لا إثم في ذلك. فنفي الإثم، فنفي الجناح لنفي التوهم. وهكذا في مسألة القصر، فإن الله عز وجل أوجب على المسلمين أن يصلوا في الحضر صلاة تامة، يصلوا الرباعية على هيئتها، فقد يدخل شيء في النفس إذا قصرت الرباعية إلى ركعتين، فبين الله عز وجل أنه لا إثم في ذلك، فإن هذه رخصة منه ورحمة منه سبحانه وتعالى لعباده وتسهيل منه، فكونكم تركتم ركعتين من رباعية لا إثم عليكم في ذلك، فإن هذا رخصة من الله عز وجل. لكن ما حكم هذه الرخصة؟ هناك من أهل العلم ذهب إلى أن ذلك من الواجبات، ومن أهل العلم ذهب إلى أن ذلك من المستحبات، ولقول بأن ذلك من مستحبات استحبابا مؤكدا هو الذي عليه أكثر العلماء وهو الأظهر، أعني أن القصر في السفر مستحب استحبابا مؤكدا، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتم في سفرة سافرها قط منذ أن شرع القصر إلى أن توفاه الله عز وجل، وهذا يدل على أن القصر من الأمور المؤكدة، وليس هو من الأمور المباحة فقط، بل إما أن يكون من الأمور المستحبة أو من الأمور الواجبة، أما كونه من الأمور المستحبة من الأمور المباحة ففيه بعد. ومن قال من أهل العلم أن الاهتمام أفضل من القصر فهو قول شاذ بمرة لا يلتفت إليه، فهو خلاف الأدلة المتكاثرة وخلاف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو أكمل الهدي. قال عز وجل إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا، بين الله عز وجل في ختام هذه الآية شدة عداوة الكافرين للمؤمنين، ولهذا أخبر عنهم أو أخبر سبحانه وتعالى بقول إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، والفتنة بمعنى الوقيعة والبلية، أن يوقع بكم الشدائد والمحن بأن يسفكوا دماءكم، فإن حصل لكم الخوف فقد جاءتكم الرخصة، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذا الخوف في موضعه، فإن الكفار قد ظهرت عداوتهم وبانت، فهذا خوف ليس من الخوف الوهمي، وإنما هو خوف في موضعه، وهذا خوف مباح ولا يحرم ولا يدخل في الخوف الشركي، بل هو خوف طبيعي وهو خوف صحيح. أعني أن سببه سبب صحيح، هو شدة عداوة الكفار للمسلمين. والخوف الشركي هو خوف السر كالخوف من الأموات ومن الغائبين، أو الخوف الذي يقود العبد إلى معصية الله عز وجل من غير إكراه، فهذا خوف شركي. إلى هنا والحمد لله.